نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر القضاة. أذكركم مستمعي أن هذه الدراسة هي من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثامن من سفر القضاة. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هل تاب بنو إسرائيل عن شرورهم وآثامهم؟ وهل بقوا ملتصقين بالرب بعد موت جدعون؟ لا يا صديقي، فسوف نرى في هذه الحلقة أن بني إسرائيل لم يقدروا العمل البطولي الذي قام به جدعون إذ خلصهم من الذل الذي عاشوه سنوات طويلة، ذل عاشوه على يد المديانيين، بل إنهم صنعوا شرا عظيما استحقوا عليه غضب الله ودينونته. ولكن ما الشر العظيم الذي صنعوه؟ هذا هو ما سنعرفه في حلقة هذا اليوم. نترككم الآن مستمعية مع درس قيم آخر وجديد من سفر القضاة، ابتداء بالأصحاح الثامن والعدد الأول. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في الأصحاح السابق أن جدعون طلب من سبط أفرايم أن يحكم السيطرة على تجمعات المياه لمنع الهاربين من المديانيين من عبور نهر الأردن. ومع أنهم نفذوا ما طلبه جدعون منهم، فإنهم لاموه وخاصموه لأنه لم يستدعهم للحرب ضد المديانيين. لذلك فإننا نقرأ في سفر القضاة الأصحاح الثامن من العدد الأول إلى الثالث: وقال له رجال أفرايم: ما هذا الأمر الذي فعلت بنا إذ لم تدعنا عند ذهابك لمحاربة المديانيين؟ وخاصموه بشدة، فقال لهم: ماذا فعلت الآن نظيركم؟ أليس خصاصة أفرايم خيرا من قطاف أبي عزر؟ ليدكم دفع الله أميري المديانيين غرابا وذئبا، وماذا قدرت أن أعمل نظيركم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام. يمكننا أن نرى هنا حكمة جدعون وتواضعه، فقد نسب إليهم الفضل الأكبر في تحقيق النصر قائلا لهم إن ما قام به في الحرب لا يقارن بعملهم العظيم، إشارة إلى قبضهم على قائدي المديانيين وقتلهما. وقد قال لهم أيضا إن أصغر فرد فيهم أعظم من أكبر فرد في عشيرة أبي عزر التي هو واحد منها. وبذلك تمكن جدعون بحكمته وتواضعه من تهدئة نفوس سبط أفرايم وتسكين غضبهم. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى التاسع: وجاء جدعون إلى الأردن، وعبر هو والثلاثمائة الرجل الذين معه معيين ومطاردين، فقال لأهل سكوت: أعطوا أرغفة خبز للقوم الذين معي لأنهم معيون، وأنا ساع وراء زبح وصلم الناع ملكي مديان. فقال رؤساء سكوت: هل أيدي زبح وصلم الناع بيدك الآن حتى نعطي جندك خبزا؟ فقال جدعون: لذلك عندما يدفع الرب الذبح وصلم الناع بيدي، أدرسوا لحمكم مع أشواك البرية بالنوارج. وصعد من هناك إلى فنوئيل وكلمهم هكذا، فأجابه أهل فنوئيل كما أجاب أهل سكوت. فكلم أيضا أهل فنوئيل قائلا: عند رجوعي بسلام أهدموا هذا البرج. كان جدعون ورجاله 300 يطاردون الهاربين من الأعداء، فتعبوا وجاعوا. وعندما وصلوا إلى بلدة سكوت، طلب جدعون من أهلها أن يقدموا طعاما لرجاله لكي يتمكنوا من مطاردة ملكي المديانيين، ولكن أهل سكوت تهكموا عليهم ورفضوا تقديم الطعام لهم. والسبب الرئيسي في رفضهم هو أنهم خافوا من أن يفشل جدعون ورجاله 300 في القضاء على المديانيين الهاربين الذين كانوا نحو 15,000 جندي. فإن علم المديانيون أن أهل سكوت قدموا أي مساعدة لجدعون ورجاله فإنهم سينتقمون منهم. وبسبب رفضهم هذا توعدهم جدعون بالعقاب لأنهم شكوا في أن الرب سينصره على المديانيين. بعد ذلك صعد جدعون ورجاله إلى مدينة فنوئيل وطلب من أهلها طعاما لرجاله، فرفضوا أيضا. لذلك فقد توعدهم أيضا بأنه سيعود بعد انتصاره التام على المديانيين ويهدم البرج الذي كانوا يحتمون فيه من الأخطار. ثم نقرأ في الأعداد من 10 إلى 17 أن جدعون ورجاله طاردوا ملكي المديانيين وجيشهما وقضوا عليهم جميعا. ثم عاد جدعون إلى سكوت وأهلك رؤساء المدينة الذين رفضوا تقديم الطعام له ولرجاله، ثم ذهب إلى فنوئيل وهدم برج المدينة وعاقب رجال المدينة كما وعد لأنهم تخاذلوا عن مساعدتهم أيضا. ثم نقرأ في الأعداد من 18 إلى 21 أن جدعون أعدم ملكي المديانيين لأنهما كانا قد قتلا العديد من شباب بني إسرائيل في السنين السابقة. وقد قال لهما جدعون قبل أن يقتلهما: هم إخوتي بنو أمي، حي هو الرب، لو استحييتماهم لما قتلتكما. ثم نقرأ في الأعداد من 22 إلى 28 وقال رجال إسرائيل لجدعون: تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك، لأنك قد خلصتنا من يد مديان. فقال لهم جدعون: لا أتسلط أنا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. ثم قال لهم جدعون: أطلب منكم طلبة، أن تعطوني كل واحد أقراط غنيمته، لأنه كان لهم أقراط ذهب لأنهم إسماعيليون. فقالوا: إننا نعطي. وفرشوا رداء وطرحوا عليه كل واحد أقراط غنيمته، وكان وزن أقراط الذهب التي طلب 1,700 شاقل ذهبا، ما عدا الأهلة والحلقة وأثواب الأرجوان التي على ملوك مديان، وما عدا القلائد التي في أعناق جمالهم. فصنع جدعون منها أفودا وجعله في مدينته في عفرة، وزنى كل إسرائيل وراءه هناك، فكان ذلك لجدعون وبيته فخا. وذل مديان أمام بني إسرائيل ولم يعودوا يرفعون رؤوسهم، واستراحت الأرض 40 سنة في أيام جدعون. إذن مستمعي الأحباء، أراد بنو إسرائيل أن يجعلوا جدعون ملكا عليهم اعترافا منهم بفضله في تخليصهم من المديانيين، ولكن جدعون رفض ذلك وقال لهم إن الرب هو الوحيد الجدير أن يتسلط عليهم. وهذا يرينا يا أحبائي أن جدعون كان رجلا تقيا ومتواضعا، فقد كان يؤمن أن الله هو القائد والملك على شعبه، ولكن جدعون طلب من الشعب أن يعطوه أقراط الذهب التي غنموها من المديانيين، وقد أعطاه الشعب ما طلب، فصنع جدعون من هذه الأقراط الذهبية أفودا. والأفود يا أصدقائي هو رداء قصير يغطي الصدر، وكان الأفود جزءا من ثياب رئيس الكهنة، وقد صنع جدعون هذا الأفود لكي يلبسه عندما يقضي للشعب ليعطيه هيبة ووقارا. ومع أن نية جدعون من صنع الأفود كانت حسنة، فإن النتيجة كانت سيئة، فقد ترك الشعب عبادة الرب لأن الأفود بهرهم ببريقه الذهبي، فعبدوه كما عبدوا العجل الذهبي في أيام موسى وهارون. وربما كان الخطأ الذي وقع فيه جدعون هو أنه لم يتخلص من هذا الأفود عندما رأى أن بني إسرائيل يعبدونه. وعلى أي حال نقرأ هنا أن بني إسرائيل استراحوا من مضايقات أعدائهم 40 سنة في أيام جدعون. ثم نقرأ في الأعداد من 29 إلى 35 أنه كان لجدعون 70 ولدا، وكان لجدعون جارية اتخذها زوجة، فقد ولدت له زوجته هذه ولدا دعاه أبي مالك. ثم مات جدعون ودفن في قبر أبيه. ونقرأ هنا أنه بعد موت جدعون عاد الشعب إلى خيانة الرب من جديد، فعبدوا الأوثان. ونأتي الآن يا أصدقائي إلى الأصحاح 9 من سفر القضاة، فنقرأ في الأعداد من 1 إلى 5 أن أبي مالك بن جدعون من تلك الجارية ذهب إلى إخوة أمه بعد موت أبيه جدعون ليثير فتنة ضد إخوته 70، وقد طلب من بني عشيرة أمه أن يخاطبوا أهل شكيم ويقنعوهم بقبوله رئيسا عليهم، بدعوى أنه من الأفضل لهم أن يتسلط عليهم هو وحده بدلا من أن يتسلط عليهم إخوته 70. وقد رحب أهل شكيم بالفكرة وقبلوه، بل إنهم أعطوه مبلغا من المال لمساعدته في أن يصير رئيسا عليهم. وقد استخدم أبي مالك هذا المال لاستئجار عصابة لقتل إخوته 70، وقد تمكن أصغر أبناء جدعون واسمه يوثام من الهرب والنجاة بنفسه من تلك المذبحة. ثم نقرأ في العدد 6، فاجتمع جميع أهل شكيم وكل سكان القلعة وذهبوا وجعلوا أبي مالك ملكا عند بلوطة النصب الذي في شكيم. يرينا هذا يا أحبائي خيانة بني إسرائيل لجدعون وبنيه، فهم لم يمنعوا أبي مالك من قتل أبناء جدعون، بل جعلوه ملكا عليهم، وقد كان هذا الشر الذي صنعوه عظيما جدا، وهو خطيئة ستكلفهم غاليا كما سنرى بعد قليل. ثم نقرأ في الأعداد من 27 أن الأخ الأصغر الذي نجا من المذبحة أي يثام وقف على رأس جبل جرزيم وقال لأهل شكيم: اسمعوا لي يا أهل شكيم، يسمع لكم الله. مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا، فقالت للزيتونة: ملكي علينا. فقالت لها الزيتونة: أأترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ ثم قالت الأشجار للتينة: تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها التينة: أأترك حلاوتي وثمر الطيب وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ فقالت الأشجار للكرمة: تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها الكرمة: أأترك مصطاري الذي يفرح الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ ثم قالت جميع الأشجار للعوسج: تعال أنت واملك علينا. فقال العوسج للأشجار: إن كنتم بالحق تمسحونني عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي، وإلا فتخرج نار من العوسج وتأكل أرز لبنان. فالآن إن كنتم قد عملتم بالحق والصحة إذ جعلتم أبي مالك ملكا، وإن كنتم قد فعلتم خيرا مع يربعل ومع بيته، وإن كنتم قد فعلتم له حسب عمل يديه، لأن أبي قد حارب عنكم وخاطر بنفسه وأنقذكم من يد مديان، وأنتم قد قمتم اليوم على بيت أبي وقتلتم بنيه 70 رجلا على حجر واحد، وملكتم أبي مالك ابن أمته على أهل شكيم لأنه أخوكم. فإن كنتم قد عملتم بالحق والصحة مع يربعل ومع بيته في هذا اليوم، فافرحوا أنتم بأبي مالك، وليفرح هو أيضا بكم، وإلا فتخرج نار من أبي مالك وتأكل أهل شكيم وسكان القلعة، وتخرج نار من أهل شكيم ومن سكان القلعة وتأكل أبي مالك. وباختصار شديد مستمعي الأحباء، فقد أشار يوثام إلى إخوته الذين قتلوا بأنهم مثل أشجار الزيتون والكرمة والتينة، لأنهم لم يكونوا يسعون إلى الرئاسة بل كانوا يخدمون الشعب بصمت. ولكنه شبه أبي مالك بشجر العوسج العاجز عن خدمة غيره، لأن ليس له ظل، بل إنه يؤذي من حوله بأشواكه ويحترق بسهولة فيحرق من حوله. والمقصود هنا مستمعية هو أن سوء اختيار أهل شكيم لأبي مالك سيرتد عليهم جميعا بالأذى. ثم نقرأ في العدد 21: ثم هرب يوثام وفر وذهب إلى بئر وأقام هناك من وجه أبي مالك أخيه. سوف نرى الآن أن ما قاله يوثام عن أبي مالك وأهل شكيم قد تحقق بالفعل. فنحن نقرأ في الأعداد من 22 إلى 33 أن أبي مالك ترأس على عدد من أسباط إسرائيل 3 سنين فقط، فقد سمح الله للشيطان أن يبث روح عداوة بين أبي مالك وأهل شكيم، وكما غدر هو بإخوته غدر أهل شكيم به، فقد راحوا يفكرون في طريقة للتخلص منه، وقد ظهر آنذاك خصم لأبي مالك اسمه جعل، وكان جعل يطمع في اغتصاب الملك من أبي مالك، وقد نجح جعل في الحصول على الدعم والتأييد من أهل شكيم، فصنعوا كمينا لأبي مالك. ولكن وكيل أبي مالك واسمه زبول علم بمؤامرتهم وحذر أبي مالك من جعل وأهل شكيم. ومع أن زبول كان يتظاهر بمناصرة جعل، فإنه كان يسعى في الحقيقة إلى تعطيل خطته لصالح أبي مالك. وقد وضع زبول خطة لأبي مالك تضمن انتصاره على جعل وأهل شكيم. وقد دارت معركة بين أبي مالك ورجاله من جهة، وجعل ورجاله من جهة أخرى، وقد خرج أبي مالك من الحرب منتصرا، أما جعل ورجاله فهربوا من أمام جيش أبي مالك إلى مدينة شكيم، ولكن زبول طردهم من المدينة لئلا يقوموا بفتنة أخرى. ثم نقرأ في سفر القضاء الأصحاح 9 من العدد 42 إلى 49 أن أهل شكيم ظنوا بعد إخماد الثورة أن الأمور قد استقرت، لذلك فقد خرجوا إلى حقولهم ليمارسوا أعمالهم المعتادة. ولكن أبي مالك كان قد عقد العزم على القضاء عليهم لأنهم تآمروا عليه، فقد جمع جيشه مرة أخرى وقسمه إلى 3 فرق وهاجمهم وقتلهم، وقد رش على الأراضي الزراعية ملحا حتى لا تزرع فيما بعد. وبعد أن قضى على من هم في الحقول اقتحم المدينة وحارب أهلها طوال اليوم. وقد هرب سكان برج شكيم من أبي مالك إلى حصن منيع، وعندما علم أبي مالك بذلك أخذ فأسا وقطع غصنا من أغصان الشجر وأمر رجاله أن يفعلوا مثله، ثم وضعوا تلك الأغصان حول الحصن وأشعلوا النار فيها، فمات جميع من في الحصن احتراقا أو اختناقا، وكان عدد القتلى نحو 1000 رجل وامرأة. أخيرا نقرأ في سفر القضاء الأصحاح 9 من العدد 50 إلى 57: ثم ذهب أبي مالك إلى طاباس ونزل في طاباس وأخذها، وكان برج قوي في وسط المدينة، فهرب إليه جميع الرجال والنساء وكل أهل المدينة، وأغلقوا وراءهم وصعدوا إلى سطح البرج. فجاء أبي مالك إلى البرج وحاربه، واقترب إلى باب البرج ليحرقه بالنار، فطرحت امرأة قطعة رحا على رأس أبي مالك فشجت جمجمته، فدعا حالا الغلام حامل عدته وقال له: اخترط سيفك واقتلني لئلا يقول عني قتلته امرأة. فطعنه الغلام فمات. ولما رأى رجال إسرائيل أن أبي مالك قد مات ذهب كل واحد إلى مكانه، فرد الله شر أبي مالك الذي فعله بأبيه لقتله إخوته 70، وكل شر أهل شكيم رده الله على رؤوسهم، وأتت عليهم لعنة يوثام بن يربعل. إذن مستمعي، بعد استيلاء أبي مالك على شكيم واصل حملته الانتقامية ضد مدينة أخرى كانت قد انضمت إلى شكيم في ثورتها عليه، وهي مدينة طاباس. وقد لجأ أهل المدينة إلى حصن قوي في وسط المدينة، وعندما هم أبي مالك بحرق باب البرج بالنار ألقت امرأة حجرا كبيرا على أبي مالك من أعلى البرج فأصابته في رأسه إصابة بليغة. وعندما شعر أبي مالك أنه سيموت أمر غلامه حامل سيفه أن يطعنه بالسيف حتى لا يعير بأنه مات بيد امرأة، وقد نفذ الغلام أمر سيده فقتله. وبموت أبي مالك تبدد أفراد الجيش وذهب كل واحد في طريقه. وكما قرأنا قبل قليل فإن الله عاقب أبي مالك على الشر العظيم الذي صنعه عندما قتل إخوته 70 دون وجه حق. كذلك عاقب الله أهل شكيم لأنهم ناصروا أبي مالك في البداية ولم يمنعوه من قتل أولاد جدعون. وبذلك مستمعي تحققت اللعنة التي تنبأ بها يوثام الذي نجا بأعجوبة من تلك المذبحة. ولا شك أن نار البغضة والحروب بين أبي مالك وأهل شكيم أحرقتهم جميعا. بهذا نكون قد وصلنا يا أصدقائي إلى نهاية الأصحاح 9 من سفر القضاة. سوف نتابع دراستنا لهذا السفر في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
لقد قال الرسول بطرس في الأصحاح 3 من رسالته الثانية: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. وقد رأينا في هذه الحلقة أن الرب قد يتمهل على الأشرار وينذرهم مرة ومرتين وأكثر، ولكن إن تمادى الأشرار في شرهم ولم يتوبوا فإنه يعاقبهم بالعقاب الذي يستحقونه. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر القضاة. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن لا تستهين بلطف الله وطول أناته، فالله يتمهل عليك لأنه يريدك أن تتوب عن خطاياك وأن ترجع إليه، وهو يريد أن يغفر لك خطاياك وأن يعطيك حياة أبدية معه، ولكن ذلك يتطلب منك أن تأتي إليه نادما وتائبا وأن تطلب منه الغفران. وصلاتنا لأجل جميع مستمعينا هي أن يبارككم الرب بكل بركة وأن يكون معكم وأن يشرق بوجهه عليكم، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
أنت أبويا، أنت إلهي، أنت رعيا، سيد حياتي. أنت أبويا، أنت إلهي، أنت رعيا، سيد حياتي. أنت قريب جدا لي، أقرب من الهوى حواليا. أنت قريب جدا لي، أقرب من الهوى حواليا. كل لحظة بتمر بيا، إيماني بيك ماسك إيديا. أفراحي يا حبيبي بتدوم. أنت أبويا، أنت إلهي، أنت رعيا، سيد حياتي. أنت أبويا، أنت إلهي، أنت رعيا، سيد حياتي. أنت تعرف المستقبل، أنت تضمن لي الأفضل. أنت تعرف المستقبل، أنت تضمن لي الأفضل. أنت للأبد هتفضل أبي صالح وحبي أمثل وسلامي يا حبيبي هيدوم. أنت أبويا، أنت إلهي، أنت رعيا، سيد حياتي. أنت أبويا، أنت إلهي، أنت رعيا، سيد حياتي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.